أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ندخل بإذن الله سبحانه وتعالى في التفاصيل في أشخاص الأئمة عليهم السلام بعد الإمام الحسين، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. هؤلاء مورد قبول الجميع، مورد اتفاق الجميع، بمعنى أنهم معينون منصبون أئمة، بالاختلاف أنه غيرهم أيضا إمام أو لا، ولكن بالنتيجة قداسة هذه الشخصيات الثلاثة ومقبولية هذه الشخصيات الثلاثة مورد اتفاق. غاية الأمر على مستويات مختلفة، الإمامية يعتقدون بأن هذه الشخصيات الثلاثة هي معصومة، هي إمامة في الدين، وهي أيضا لها الإمامة في الدنيا بشكل منحصر وبتنصيب من الله سبحانه وتعالى. الآخرون أقل من ذلك، ولكن يعني يعتقدون في هؤلاء الثلاثة صلوات الله وسلامه عليهم بما هو أقل من ذلك، مع أنه يبقي مستوى عال من القداسة والمقبولية. الكلام في الإمام زين العابدين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق عليهم السلام وما بعدهم. هنا المصنف حفظه الله تعالى مراعاة للاختصار يشير إلى النصوص فقط إشارات إجمالية، وهذا لا يكفي المتابع. يعني الإشارات التي يذكرها المصنف، فقط يقول هنا عندنا 60 رواية، هنا عندنا 40 رواية، هنا عندنا 30 رواية، من دون أن يذكر نماذج لهذه الروايات، وإنما يحيل إلى المختصرات اللي هو كتابه في رحاب العقيدة، وإلى المطولات اللي هي تذكر هذه الأمور بشكل مفصل. ولذا ما هو موجود هنا لا يفي بالغرض من جهة إثبات المطلب، وإنما إشارات فقط. قال حفظه الله تعالى: إذا عرفت هذا فنقول النصوص طائفتان. الطائفة الأولى اللي هي تذكر الجميع، ما تضمن ذكر الأئمة 12 واحدا بعد واحد بأشخاصهم كنصوص اللوح والأنوار وغيرها، عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أنها كان عندها لوح من الجنة فيه أسماء الأئمة، وجابر اللي هو من الثقات ينقل هذا الأمر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول حدثني بهذا الأمر. فهذا حديث اللوح فيه أسماء الأئمة واحدا بعد واحد، وغير هذا أيضا من الأخبار التي فيها ذكر الأئمة بأسمائهم، وهي كثيرة جدا، ليست خبرا ولا خبرين ولا ثلاثة ولا خمسة، وأغلبها طويل، وقد استعرضناها باختصار في الجزء الثالث من كتابنا في رحاب العقيدة. فقط باختصار يذكره هناك، وأكثر من ذلك موكول إلى المطولات، وهي تقرب من 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث عن الإمام الحسين عليه السلام مفسرا، يكون مفسرا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث عن الإمام الباقر عليه السلام في بيان الأنوار التي رآها إبراهيم عليه السلام. ومن المعلوم أن الإمام الباقر عليه السلام لا يخبر بذلك إلا عن آبائه، وهذا من الثابتات ومن الثوابت، وله أيضا شواهد، مع أنه لا يحتاج إلى شواهد ولكن معه شواهد، يقول أنه ما حدثتكم به فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحدث إلا عن آبائه صلوات الله عليهم، عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا مصدر أئمة أهل البيت مكررا في الروايات هذا الأمر. أنهم ليسوا فقهاء بمعنى أنهم يستنبطون الحكم الشرعي، يستظهرون الأحكام الشرعية، وإنما هم نقلة أمناء حفظة على الحكم الشرعي، وليسوا مستنبطين للحكم الشرعي. فكل ما يحدثون به إنما هو أمانة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عن الخضر عليه السلام مروي بطرق متعددة عن البرق الثقة عن الإمام الجواد عليه السلام في محاورة الخضر في محاورة للخضر مع أمير المؤمنين والإمام الحسن عليهما السلام. كما أن في تلك النصوص حديثان أو حديثين عن الإمام الباقر عليه السلام في تعداد الأئمة، وفيها سبعة أحاديث أو سبعة أحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام، وحديث عن الإمام الكاظم، وحديث عن الإمام الرضا عليه السلام. فأحاديث كثيرة في هذا المجال. هنا باعتبار أنه كتاب مختصر، فاختار المصنف حفظه الله تعالى أن يوكل القارئ إلى الكتب الأخرى، يراجع الكتب الأخرى. ولو كان ذكر مثلا نماذج من هذه الروايات، روايتين ثلاث روايات، لكان أكمل للمطلب، ويكون هناك فائدة يخرج بها المتلقي. الآن المتلقي يسمع أنكم تدعون أنه يوجد أخبار بهذه الكثرة، ولكن عندما يطالع الخبر الآن والموضوع ساخن وحار وطري، فيكون أنسب ويكون أثبت. فإذا قلنا، وهي إن لم تنفع على الإطلاق، إذا شخص قال أنه أنا لا أقبل هذا الحديث، نحن نقول أن هذا الحديث عن رسول الله، هذا الحديث عن رسول الله. فإذا التزمتم بأن الأئمة لا يحدثون إلا عن رسول الله، فهذه الأحاديث في نفسها حج. وإلا إذا شخص ما استوضح هذه المقدمة، فعلى الأقل بعد أن تثبت إمامة الإمام الذي ينقل الرواية يكون كلامه حجة، فتكون الرواية حجة. وهي إن لم تنفع على الإطلاق، هي يعني بلحاظي، هذا بيان لأنها تنفع على الإطلاق، هذا توجيه لأنها تنفع على الإطلاق، بلحاظ العلم بأنهم عليهم السلام لا يخبرون في مثل هذا الأمر الغيبي إلا بعد أخذه عن آبائهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التزمتم بهذا فهي تنفع على الإطلاق، إذا ما التزمتم بهذا فلا أقل من أن تنفع بعد ثبوت إمامتهم، وإذا ثبتت إمامته فكلامه حجة بعد ثبوت إمامتهم. ماذا تنفع؟ في إثبات إمامة الأئمة اللاحقين لهم، فيكون إمام قد ثبتت حجيته، ثبتت إمامته، يثبت الإمامة للإمام اللاحق، وهذا طريق صحيح. هذه الطائفة الأولى اللي تتحدث عن مجموع الأئمة، تذكر أسماء مجموع الأئمة. الطائفة الثانية هي الطائفة التي تتضمن نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نص أحد المعصومين ممن ثبتت إمامته، طبعا في إمامة الإمام اللاحق. الطائفة الثانية ما تضمن نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة عليهم السلام على إمامة بعض من بعده من الأئمة بأشخاصهم، يقول ولدي فلان، يأتي بعده فلان. فالإمام هو ثبتت حجيته، ثبتت إمامته، يثبت الإمامة للإمام اللاحق. وهي نصوص كثيرة أيضا، وقد ذكرناها أيضا في الجزء الثالث من كتابنا في رحاب العقيدة، ونحن نقتصر هنا تجنبا عن التطويل، نقتصر على ذكر أعدادها وبعض المؤيدات لها في حق كل إمام إمام. فيبدأ من الإمام زين العابدين. أولا الإمام أبو محمد علي بن الحسين السجاد زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وقد يكنى بأبي الحسن، والأحاديث في حقه تقارب 30 حديثا، تقريبا 30 حديث في حق الإمام زين العابدين عليه السلام، وهو عدد كبير. وهي بضميمة ما سبق في الطائفة الأولى اللي تذكر الإمام زين العابدين في ضمن مجموع الأئمة، هذه 30 حديث بخصوصه، وما تقدم من أحاديث اللي هي تذكر الأئمة واحدا بعد واحد، تذكرهم جميعا واحدا بعد واحد، ومن ضمنهم الإمام السجاد. وهي بضميمة ما سبق في الطائفة الأولى تبلغ 80 أو أكثر، أكثر من 80 حديث في إمامة الإمام زين العابدين. يضاف إليها هذه، يضاف إليها هذه مؤيدات، هذه مؤيدات بأنه تقدم أن الإمامة في الذرية، والإمام زين العابدين هو بقية السيف، هو من بقي من أبناء الإمام الحسين عليه السلام. ويضاف لها النصوص المستفيضة المتضمنة أن الأئمة من ذرية الحسين عليه السلام من دون تعيين، أن الإمام في ذريته، أبناؤه هم الأئمة، ومنها ما تضمن الاستدلال بآية أولي الأرحام كما سبق، لما هو المعلوم من انحصار ذرية الإمام الحسين عليه السلام بعد مقتله بالإمام زين العابدين. فإذا الأئمة يكونون من ولد الحسين، والإمام زين العابدين هو الابن الوحيد للإمام الحسين، فقط عنه هو الإمام، لا يوجد غيره. طبعا النصوص أيضا تثبت، النصوص الكثيرة تثبت هذا الأمر صراحة. هذا أولا الإمام زين العابدين. ثانيا اللي هو يكون الإمام الرابع، الإمام الخامس، الإمام الباقر، الإمام أبو جعفر محمد بن علي، يعني ابن علي اللي هو زين العابدين الباقر، بقر العلم أي شقه واستخرجه، كما يقال بقرت الأرض شققتها واستخرجت كنوزها. والأحاديث في حقه أكثر من 30، أكثر من 30 حديثا فقط لإثبات إمامة شخص الإمام محمد بن الباقر عليه السلام. وهي بضميمة ما سبق في الطائفة الأولى اللي هي التي تذكره ضمن الأئمة تزيد على 80. هذا هو الدليل من النصوص، نصوص متكثرة جدا، لأنه رقم 80 ليس رقما عاديا في الروايات. الروايات يكون الأمر، يكون الباب فيه روايتان، الباب فيه 3 روايات، الباب فيه 4 روايات، الباب المطول فيه 9 روايات، الباب الطويل جدا فيه 18 رواية، هكذا أعداد الروايات عادة. بشكل عام، بشكل عام الروايات عندما تراجعون الأبواب تجدون الأعداد بهذا الشكل، طبعا تزيد وتنقص، ولكن بشكل عام حتى أحيانا باب فيه خبر واحد، باب استحباب كذا تجد فيه رواية واحدة، 20 رواية يمكن، ولكن 80 رواية رقم ضخم جدا بالقياس إلى الأبواب الأخرى، رقم جدا كبير غير عادي. فإذا شخص يراجع كتب الأحاديث ويستقرئ الأبواب التي فيها هذا العدد من الأخبار، عادة ما يكون عندنا، في الحالة العادية لا يكون عندنا هذا العدد من الروايات في مضمون واحد تدل على شيء واحد. يضاف إليه ويضاف إلى ذلك ما تضمن أن الإمامة في ذرية الإمام الحسين عليه السلام لانحصار ذرية الحسين عليه السلام بعد الإمام زين العابدين بالإمام الباقر وبإخوة الإمام الباقر، وإخوة الإمام الباقر أيضا ما ادعوا الإمامة، لا هم نسبوا لأنفسهم، وأما ما نسب إليهم سيتحدث عنه. إذن واحد من أولاد الإمام زين العابدين هو الإمام. طيب هل هو الإمام الباقر أو غير الإمام الباقر؟ إن ثبت أنه الإمام الباقر فبها ونعمة، يثبت المطلوب. غيره من؟ هنا يأتي الجواب، ولا يظهر من إخوته، من إخوة الإمام الباقر، من تدعى له الإمامة بالناس، أنه نص عليه اللي هي مسألتنا. فإن الزيدية وإن قالوا بإمامة أخيه، أخو الإمام الباقر اللي هو زيد بن علي زيد الشهيد، إلا أن منشأ إمامته عندهم ليس هو النص، وإنما هو خروجه بالسيف، اشترطوا أنه يخرج بالسيف من دون أن يدعى النص عليه من الله تعالى. ما قالوا أنه هو المنصوص عليه، قالوا لأنه خرج بالسيف. الإمام الباقر ما خرج بالسيف فليس بإمام، زيد بن علي هو الإمام لأنه خرج بالسيف، فيخرج عن محل الكلام. وبحث في مناقشة الزيدية، متابعة أدلتهم والنظر في أدلتهم، أن الخروج بالسيف بنفسه موجب للإمامة غير موجب للإمامة، هل هذا كاف، من قال أنه كاف، إلى آخره، ولكنه خارج عما نحن فيه. كذلك ما هو مأثور عن نفس زيد الشهيد أنه مدعى الإمامة لنفسه، وإنما كان يقبل إمامة الإمام الباقر محمد الباقر عليه السلام. مضافا إلى أمرين، الأول أنه قد وردت نصوص كثيرة عن زيد نفسه وعن أولاده وعن باقي الأئمة عليهم السلام، يعني الإمام الصادق عليه السلام، بأنه لم يدعي الإمامة لنفسه. زيد ثار على السلطة ولكن ما ادعى أنه هو إمام، وأنه كان مقرا بإمامة الإمامين الباقر والصادق، وإنما دعا للرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لو ظفر لوفى، هو مضمون الرواية، لو انتصر وتمكن من أخذ السلطة لما تمسك بالسلطة ولأرجع السلطة إلى أهلها، ولكن الأئمة عليهم السلام كانوا يعلمون أنه لن ينجح في ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن زيد الشهيد إنما خرج، يعني ثار بعد سنة 120، يعني بعد وفاة الإمام زين العابدين بمدة طويلة، بل حتى بعد وفاة الإمام الباقر عليه السلام اللي تقريبا 117 تقريبا. وبالتالي فهل هو الإمام من حين وفاة والده؟ أصلا ما ادعى ذلك وما كان خارج بالسيف. طيب من حين وفاة الإمام زين العابدين عليه السلام إلى حين 120 ثورة زيد، هذا كان عندنا فراغ، عندنا خلأ، ما كان عندنا إمام. بل حتى بعد وفاة الإمام الباقر، خروجه بعد وفاة الإمام الباقر في زمن الإمام الصادق عليه السلام بمدة أيضا، يعني بكم سنة. فلو كان خروجه هو السبب في إمامته، فلو كان خروجه سبب إمامته بعد أبيه، لزم خلو الأرض من الإمام في الفترة من بعد وفاة الإمام زين العابدين إلى ثورة زيد الشهيد. وقد سبق إجماع الشيعة على امتناع ذلك، بل هذا مستفاد من نصوص الفريقين، أنه إمام زمانه من مات ولم يعرف إمام زمانه، وأنه يستفاد أيضا من النصوص التي رواها الفريقان. إذن قطعا هو ليس بالإمام الذي نتحدث عنه. إمامته لو كان الخروج بالسيف يسبب الإمامة، فإمامته 120 فما بعد، وما طولت كثير. طيب من حين وفاة الإمام زين العابدين إلى 120 كيف؟ فإذن قطعا الإمام الباقر عليه السلام هو الإمام. بعد الإمام الباقر الإمام جعفر بن محمد، الإمام جعفر الصادق، الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه. وقد ورد عن آبائه عليهم السلام النص على إمامته بما يقرب من 20 حديثين، وهي بضميمة ما سبق في الطائفة الأولى تزيد على 70 حديثين، رقم أيضا كبير. ويضاف إلى ذلك طائفتان من الأحاديث. هذه قضية قد الآن غير مألوفة، ولكن في وقتها كانت مألوفة جدا ومعروفة ويتحدث فيها ويعتمد عليها، أن الذي يكون عنده ودائع النبوة يكون هو الإمام، الذي عنده ودائع النبوة يكون هو الإمام. هذه كانت من الثوابت، هذه كانت من الأصول، هذا أمر كان معروفا في تلك الفترة. الآن قد البعض لم يسمع به، هذه قد المرة الأولى التي يسمع بهذا الأمر، فيكون غير مألوف بالنسبة له أنه هناك ودائع عن رسول الله تثبت الإمامة، فما يشعر قد البعض، وليس الكل أقول، قد البعض ما يستشعر قوة دلالة هذا الدليل لأنه غير مألوف بالنسبة له، ولكن في زمانه هذا كان من أقوى الأدلة، لأنه قطعا أن هذه الودائع لا تكون إلا عند الإمام بعد الإمام، هذا من الثوابت. فأنت افترض أنه في أمة من الأمم، في شعب من الشعوب، قبيلة من القبائل، أنه الشخص الذي يكون عنده السيف الفلاني يثبت من خلاله أنه هو الوريث الشرعي للمتقدم عليه، هذا الآن قد لا نستشعر قوته، ولكنه في نفسه تام، في نفسه قوي، في نفسه واضح الدلالة بالنسبة إليهم. ولذا هنا يذكره بعنوان مؤيد، لا يذكره بعنوان أنه هو دليل تام لنا، باعتبار كثير من الناس ما فاهم هذا الأمر. نعم، إذا استوضح هذه القضية أنه ودائع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمر ثابت لا تكون إلا عند الإمام بعد الإمام، فمن تكون عنده فهو الإمام، إذا استوضح هذه الفكرة راح يكون هذا الدليل دليلا جيدا ووافيا بالمطلوب. ويضاف إلى ذلك طائفتان من الأحاديث. الطائفة الأولى الأحاديث الكثيرة المتضمنة أن سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون إلا عند الإمام، هذا من الثوابت، وفيها ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام كحديث بريد أو بريد عنه عليه السلام في قوله تعالى تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: إيانا عنا، يعني قصدنا أن يؤدي الأول منا إلى الإمام الذي يكون بعده السلاح والعلم والكتب. فإذا قضية مهمة جدا، قضية ذات بعد إثباتي مضافا إلى قدسية هذا الموروث، مضافا إلى قدسيته وشرفه في نفسه، أيضا فيه قضية إثباتية وفيه بعد إثباتي، بحيث الذي يدعي الإمامة وليس عنده هذه الودائع هذا يكذب، وهذا موجود في الروايات أنه يقول لهم أنه يدعون أنهم هم الأئمة فليذكروا علامة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في ذلك الوقت كان حجة دامغة، معلوم لهم من الواضحات أن الذي يرث هو الإمام. وحديث الحسن بن أبي سارة عنه عليه السلام قال: السلاح فينا بمنزلة التابوت، يعني في بني إسرائيل، إذا وضع التابوت على باب رجل من بني إسرائيل علم بنو إسرائيل أنه قد أوتي الملك، وكذلك السلاح حيثما دارت الإمامة، حيثما كان هذا السلاح، حيثما كانت هذه الودائع، هذه الأمانات، فهنا نعرف أن هذا الذي عنده هو الإمام، وهذه لا تسرق، هذه لا تخصب، هذه لا تتلف، لأنها من العلامات الإلهية، فهي محفوظة كما سيأتي. هنا قال وكذلك السلاح حيثما دارت، كأنه يشير إلى مجموعة أشياء فتعامل معها معاملة المؤنث. حيثما دارت، السلاح مذكر يقال حيثما دار، ولكن السلاح لا يقصد منه قطعة واحدة، سيأتي يعني في إشارة أنه درع، ملابس، وأشياء أخرى ضمن أمانات، ضمن ودائع، ضمن علم، ضمن كتب. فهذا المجموع باعتبار أنه مجموعة أشياء يقال دارت، ظهر هكذا والله العالم. حيثما دارت، دارت الإمامة. ونحوهما، نحو هذين الخبرين، غيرهما، كذلك أخبار أخرى في هذا المجال. فالذي يريد أن يستوضح فكرة أن هذه الودائع وهذه الأمانات وبعضها علم، هذا العلم يكون عند الإمام ولا يكون عند غير الإمام، يحتاج أن يراجع هذه الأخبار قبل أن يستعجل في اتخاذ نظر، يراجع الأخبار حتى يستوضح كيف أن هذه الودائع فيها دلالة تامة وهي حجة دامغة على إثبات إمامة شخص وعلى نفي إمامة الآخر الذي ليس عنده هذه الودائع. حيث تصلح هذه الأحاديث لإثبات إمامة الإمام الصادق عليه السلام بضميمة النصوص الكثيرة المتضمنة أن السلاح كان عنده، كحديث عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عندي سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أنازع فيه، لا يحق لأحد من بني هاشم أو من غير بني هاشم أن يطلب مني هذه الودائع، فهي عندي لأني أنا الإمام. وفي حديث سعيد السمان أنه عليه السلام قال: وإن عندي لسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه ولامته ومغفره، إلى أن قال: وإن عندي لراية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لراية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللامة هي أيضا درع أو أمور، تكون درع وأشياء أخرى تضاف إليه، يقال لامة أو لأمة. الدرع هي فقط ما يلبس، اللامة قد تكون هي درع أو إضافات للدرع. والمغفر نوع حديد كان يصنع من قطع حديدية صغيرة على شكل دوائر يلبس على الرأس كوقاية عند القتال. ونحوهما غيرهما. فإذا قبلنا أن ودائع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمانات رسول الله ومنها العلم كتب، لا تكون إلا عند الإمام، وأثبتنا أنها عند الإمام الصادق عليه السلام، فهذا يثبت إمامته بالإضافة إلى النصوص الكثيرة في هذا المجال. هذا هو الطائفة الأولى من الأحاديث. الطائفة الثانية من الأحاديث أيضا هي أنه في الأعقاب، أنه الإمامة من الأبي إلى الإبن وهكذا. إن شاء الله هذا يأتي في الحصة اللاحقة مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.